وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المحور الثاني من محاور الباب بيان أدلة الحرمة. كان يفترض أن نبحث حول الموضوع، ولكن لنكتة نرجع البحث حول الموضوع إلى البحث بعد بيان أدلة الحرمة. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية ويدل عليه مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد. فالدليل الأول من الأدلة التي استند إليها الشيخ الأعظم هو حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، والمراد من مادة الفساد كما هو واضح كل ما يكون سببا للفساد وكل ما يوجب الفساد. وبما أن كتب الضلال من موجبات الفساد فإن العقل يستقل بوجوب إتلافها وحرمة حفظها، وبما أن كل ما يحكم به العقل استقلالا يحكم به الشارع فتكون النتيجة هي هذا، هي أن حفظ كتب الضلال من المحرمات. إلا أن هذا الدليل الذي أفاده شيخنا الأعظم قدس الله نفسه نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى ما أفادها المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه، وهي أن العقل لو كان يحكم بوجوب ذلك لحكم بوجوب قتل كل كافر، بل بوجوب قتل كل مضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى، مع أن ذلك ماذا؟ ممنوع. فليس يستفاد من حكم العقل إلا حكمه بقبح إلقاء الفساد أو الإلقاء في الفساد، ومصداق هذا الحكم هو تأليف كتب الضلال. فبالتالي نلتزم بأن تأليف كتب الضلال حرام لأنه موجب لإلقاء الفساد أو الإلقاء في الفساد، بينما حفظ كتب الضلال ليس كذلك في استقلال العقل بالقبح فيه. وهذه المناقشة تبعه فيها شيخنا التبريزي قدس الله نفسه الزكية، وقال أيضا بتوسعة في الإشكال أن العقل لو استقل بالحكم لاستقل بإزالة كل ما فيه أو منه الفساد، وبالتالي فإنه بحكم العقل يسوغ الهجوم على مجتمعات الكفر وإبادتهم، لأن الفساد منهم ينشأ وبهم ينشأ. فإذا كان العقل قاضيا وحاكما بأن كل ما يكون سببا للفساد يجب إتلافه ولا يجوز حفظه، فمعنى ذلك أن العقل حاكم بجواز الهجوم على المجتمعات الكافرة وإبادتها وإزالتها، مع أن هذا ماذا؟ ممنوع. فيكشف ذلك عن عدم استقلال العقل بالحكم المذكور. صار واضحا. ولكن هذه المناقشة التي أفادها هذان العلمان تلاحظ عليها ملاحظات ثلاث. أما الملاحظة الأولى فهي أنه لم يحرز كون كل كافر فاسدا ومفسدا كما لم يحرز أيضا كون كل مجتمعات الكفر سببا للفساد. وبالتالي فجعل الملازمة أنه إذا استقل العقل بوجوب إتلاف كتب الضلال فلا بد أن يستقل بقتل كل كافر، هذا ليس مسلما لعدم الملازمة. وأما الملاحظة الثانية فهي أن قياس كتب الضلال على الشخص المضل كافرا كان أو غير كافرين قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن قلع مادة الفساد من كتب الضلال لا يتحقق إلا بإتلافها، بينما اقتلاع مادة الفساد من الرجل المضل لا يتوقف على ماذا؟ على قتله، بل يمكن اقتلاع مادة الفساد منه بأساليب أخرى، فحينئذ جعل هذا مترتبا على هذا، هذا ليس في محله، والقياس بينهما قياس غير صحيح أصلا. هذه الملاحظة الثانية.
قال مادة الفساد من الشخص يتم بغير قتله،
يمكن بغير قتله لا يتوقف على قتله. الملاحظة الثالثة هي أن عدم استقلال العقل بقتل الكافر المفسد على فرض التسليم به، يعني لو قلنا كما أفاد هذان العلمان بأن العقل لا يستقل بذلك، فهذا ليس من ناحية عدم ملاكه بالنسبة إلى كل مضل أو كل مجتمع كافر، وإنما هو من ناحية ماذا؟ وإنما هو من ناحية العناوين الأخرى المزاحمة له كالإخلال بالنظام ونحوه، فإن هذا لو فتح بابه بأن كل شخص مضل يجب قتله لاختل نظام العالم، وأن مجتمعات الكافرة يجب إزالتها اختل النظام العالمي. فلوجود هذا العنوان المزاحم فإن العقل حينئذ لا يستقل بالحر. ولكن لو فرض أن شخصا ضالا مضلا ولم يكن في قتله أي محذور أو أي إخلال بالنظام، كما أنه يفترض فيه أن اقتلاع مادة الفساد منه لا تتحقق إلا بقتله، فإن حكم العقل حينئذ بحسن قتله ليس بعيدا، فاستبعاد حكم العقل بالاستقلال في مثل تلك الموارد التي التفت إليها المحقق الأيرواني والشيخ التبريزي إنما هو لوجود ماذا؟ لوجود العنوان المزاحم لا لعدم الملاك. ولذلك لو تصورنا موردان لم يكن فيه عنوان مزاحم أصلا وكان هذا الملاك متحققا كافرا أو لم يكن كافرا ولكنه كان ضالا مضلا وكان سببا للفساد، ولم يكن مجال لاقتلاع مادة الفساد منه إلا بهذا النوع، لا يبعد حينئذ أن العقل يحكم بحسن ذلك. فإذا هذا المنبه الذي ذكر في كلمات العلمين قدس الله نفسيهما ليس بتام، لأنه خلط بين ماذا؟ بين وجود العنوان المزاحم وبين عدم وجود الملاك أصلا. صار واضحا؟ فالمناقشة الأولى غير تامة. المناقشة الثانية ما أفادها سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية، حيث قال في مصباح الفقاهة أن مدرك حكمه، يعني حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، إن كان هو حسن العدل وقبح الظلم بدعوى أن قلع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع، فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، وإلا لو كان يجب دفع الظلم في جميع الموارد لوجب على الله وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكوينان، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الإنسان على فعل الخير والشر وهداه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. هذا الشق الأول من الإشكال. الشق الثاني، وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى بقلع مادة الفساد، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة، كما في كسر الأصنام والصلبان وسائر هياكل العبادة. خب، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية، محصله أن الحكم العقلي الذي استند إليه شيخنا الأعظم قدس الله نفسه بوجوب قلع مادة الفساد لا يخلو، إما أن يكون من المستقلات العقلية التي لا تتوقف على مقدمة شرعية، فيكون بلي حسناً من باب ماذا؟ فيكون حسناً من باب العدل، ويكون الحفظ قبيحاً من باب الظلم كما هو في باب المستقلات، وإما أن يكون من غير المستقلات العقلية التي تتوقف على مقدمة شرعية أخرى، فحينئذ يكون هذا الحكم حسناً من باب لزوم الإطاعة، فإن هنا أمراً من الشارع المقدس بلزوم اقتلاع مادة الفساد، فيحكم العقل حينئذ اعتمادا على هذه المقدمة الشرعية بماذا؟ بلزوم اقتلاع مادة الفساد من باب الإطاعة، فلا يخلو ذلك عن أحد هاتين الحالتين، إما هو حكم عقلي من باب المستقلات، إما هو حكم عقلي من غير باب المستقلات. فإن كان حكما عقليا من باب المستقلات فنقول بأن الظلم يعني أنه قبيح، حفظ مادة الفساد قبيح والتي منها كتب الضلال لأجل كونه ظلما، حينئذ نقول لا دليل عندنا على أن الظلم يجب دفعه في كل الموارد. والمنبه على ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى والأنبياء والأئمة لم يمنعوا من تحقق الظلم خارجا، ولو كان دفع الظلم واجبا دائما لوجب على هؤلاء دفعه وممانعته، فيستفاد من ذلك بأنه ليس كل ظلم يجب دفعه، وبما أن حفظ كتب الضلال ظلم لأنه ليست عندنا كلية كبروية تقول بأن كل ظلم يجب دفعه حتى نقول بأن كتب الضلال يجب إتلافها. وإن كان ذلك من غير المستقلات العقلية فحينئذ نحن وتلك المقدمة الشرعية الدالة على ماذا؟ على وجوب اقتلاع الفساد، على وجوب اقتلاع الفساد، وليست عندنا مقدمة شرعية كبروية بهذه المثابة، بل كل ما عندنا أنه في بعض الموارد كالأصنام وجب اقتلاع الفساد، وليس عندنا دليل يدل على وجوب اقتلاع مادة الفساد مطلقا. ولكن هذه المناقشة التي أفادها قدس الله نفسه الزكية للمناقشة فيها مكان ومجال، وذلك لأننا نختار الشق الأول من إشكاله، وهو أن هذا الحكم من المستقلات العقلية لأنه من غير المستقلات، ومع ذلك لا يرد المحذور الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية، بل لا يرد كلامه قدس الله نفسه الزكية. لماذا؟ لأننا إذا سلمنا بأن حفظ كتب الضلال ظلمون فيقبح بحكم العقل حينئذ، لزم من ذلك التسليم بقبحه مطلقا. لماذا؟ لأن عنوان الظلم وعنوان العدل كما قرر في محله من الأصول هما عنوانان مقتضيان للحسن والقبح على نحو العلية التامة، فمتى ما تحقق ظلم فهو مقتض للقبح، ومتى ما تحقق عدل فهو مقتض ماذا؟ للحسن، مع التفريق بينهما بأن الظلم مقتض للقبح على نحو الإلزام، بينما العدل مقتض للحسن على اختلاف المراتب بين الإلزام وعدمه، يعني بين الوجوب وبين الاستحباب. فعلى ولذلك اعتبروا بأن حكم العقل بقبح الظلم من الأحكام العقلية، يعني التي لا يتخلف فيها ماذا؟ لا يتخلف فيها المعلول عن علته. فما دام هذا الموضوع متحققان فماذا؟ فلا بد أن يتحقق هذا الحكم. فمتى ما كان هنالك ظلم فيستحيل أن لا يحكم العقل ماذا؟ بقبحه، بل لا ينفك عنه، هما حكمان متلازمان. فعلى ذلك إذا افترضنا يا سيدنا الخوئي بأن حفظ كتب الضلال ظلم، لا بد أن نفترض بأنه ماذا؟ قبيح. والقبح العقلي يعني ماذا؟ يعني الحرمة الشرعية. فلا يمكن التفكيك بين تحقق عنوان الظلم وبين ماذا؟ وبين تحقق عنوان القبح. وأما ما أفاده قدس الله نفسه الزكية من أن دفع الظلم ليس بواجب في جميع الموارد، وإلا لوجب على الله سبحانه وتعالى أن يدفع الظلم تكوينا عن أوليائه، عن حججه، عن الناس، فهذا المحذور ليس بمترتب على ما نختاره. لماذا؟ أولا لأن كلامنا هنا في أن حفظ كتب الضلال بنفسه ظلم، وبالتالي فعندما تكون هنالك كتب ضلال ويكون حفظها ظلما ويكون حفظها ظلما، فإن هذا لا يكون ماذا؟ فإن حفظها بلي، فإن هذا لا يكون من قبيل دفع الظلم، وإنما يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل رفع الظلم المتحقق، يكون من قبيل رفع الظلم المتحقق. فالنقض على ذلك بدفع الله سبحانه وتعالى الظلم عن أوليائه ليس في محله. وبعبارة أوضح، دفع الظلم الذي جعله السيد الخوئي نقضا لم يقم دليل على وجوبه، أن دفع الظلم واجبه، وبالتالي فإذا لم يفعله الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فهو قبيح، فحينئذ لا بد من تحققه. فدفع الظلم لم يقم دليل على وجوبه بشكل مطلق، بينما ما نحن فيه ليس من قبيل دفع الظلم حتى ينقض بهذا على هذا، وإنما ما نحن فيه هو نفسه ظلم، لا أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل دفع الظلم. نفس حفظ كتب الضلال هو ظلم، فلا يقال بأن عدم حفظها، فلا يقال نفس حفظ كتب الضلال ظلم، فحينئذ لا يقال بأن دفع الظلم مطلقا ليس بواجب، هذا ليس من قبيل دفع الظلم بل هو من قبيل رفع الظلم المتحقق. فقياس هذا على هذا ليس في محله، حفظ كتب الضلال نفسه ظلم، بينما ماذا؟ بينما دفع الظلم أمر آخر، لأنه لم يقم عندنا دليل على أن دفع الظلم لازم، فحينئذ لا يكون التخلف عنه ماذا؟ قبيحا. بخلاف هذا نفسه ظلم، فإذا كان نفسه ظلما فالتخلف عنه ماذا؟ يكون فعلا للقبيح فيكون حراما. فالنقض بهذا على هذا ليس في محله، هذا أولا. وثانيا أن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية يتوقف على تمامية الكبرى القائلة بأن كل الواجبات العقلية واجبة على الله سبحانه وتعالى، والحال أن هذه الكبرى ممنوعة، فإن حفظ النفس المحترم من الهلاك واجب عقلي، ولكنه ماذا؟ ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى، وإلا لو كان واجبا عليه لدفع التلف عن النفوس المحترمة لأوليائه وحججه صلوات الله وسلامه عليهم. فما عندنا قاعدة كلية تقول بأن كل واجب عقلي على الخلق فهو واجب على الله تعالى، وذلك لاختلاف الملاكين بين الخالق والمخلوق. فإن الملاك عند المخلوق هو أن يصل المخلوق إلى ذروة كماله من خلال تطبيق تعاليم الشارع وأحكامه، بينما الملاك عند الخالق أن يجعل هذا الكون ماذا؟ أن يجعل هذا الكون بين الهدى وبين الضلال، أن يجعل هذا الكون بين الخير وبين الشر، أن يجعل نظام هذا العالم قائما بين الصلاح وبين الفساد، من أجل أن يميز الصالح عن الفاسد، من أجل أن يميز الكافر عن المؤمن، من أجل أن يميز المؤمن عن الفاسق، وهكذا. فلو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يدفع القتل عن أوليائه لنقض ذلك الغرض من النظام الأتم الذي خلق عليه هذا الكون، حينئذ قياس المخلوق على الخالق لا وجه له، لأن الملاك بالنسبة إلى الخالق شيء والملاك بالنسبة إلى المخلوق شيء آخر. فالمخلوق من باب، فالمخلوق يجب عليه شيء لملاك ولا يجب على الخالق لملاك آخر. والعجب أن السيد الخوي قدس الله نفسه أشار إلى هذه القضية في ثنايا إشكاله، إلا أنه لم يلتزم بها في إشكاله. فهذه المناقشة الثانية أيضا ليست بتامة، ولو أراد السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية أن يناقش هذا الدليل، ولعل هذا هو المقصود له قدس الله نفسه الزكية، لكانت المناقشة الصحيحة بالنسبة له هو إنكار كون حفظ كتب الضلال ظلما. فإنه إذا أنكر كون حفظ كتب الضلال ظلما حينئذ ماذا؟ ينقطع الدليل بانقطاع أساسه، إذ أن الدليل مبني على أن حفظ كتب الضلال ظلم، والظلم لا يكون إلا قبيحا والقبيح يكون حراما. فإذا أنكرنا من الأساس أن حفظ كتب الضلال ظلم، حينئذ لم يترتب النتيجة عليه. ولكن هذا على إطلاقه ليس بمسلم، ولكن هذا على إطلاقه يعني إنكار كون حفظ كتب الضلال ظلما ليس بمسلم، بل كتب الضلال عادة على نحوين، فتارة تكون عندنا كتب ضلال نحتمل ترتب الفساد عليها احتمالا عقلائيا، بل يترتب عليها الفساد خارجا، فلا ريب في أن حفظ هذه الكتب التي يترتب عليها الفساد خارجا ماذا؟ مما يحكم العقل بقبحه، ومما يحكم العقل بحسن إتلافه، هذا لا كلام فيه. وأما إذا كان عندنا كتاب ضلال ولكن لم يحتمل احتمال عقلائي ترتب الفساد عليه أصلا، ولم يترتب عليه فساد، فمن أين يحكم العقل بماذا؟ بقبح حفظه. فلا بد من التفكيك بين كتب الضلال التي يترتب عليها فساد للعامة أو الخاصة، فيقال بأن هذه يحكم العقل بحسن إتلافها وقبح حفظها، وبين كتب الضلال التي لا يترتب عليها ذلك فلا يحكم العقل حينها بالنسبة إليها بشيء. فيكون دليل الشيخ بهذا المقدار تام. ولعل الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد كان ملتفتا إلى هذه الجهة. لماذا؟ لأنه عندما حرر عنوان الباحث قال حفظ كتب الضلال حرام في الجملة لا بالجملة، يعني أن حفظ كتب الضلال ليس عندنا، ما لسنا في مقام إثبات حرمته بشكل مطلق، وإنما في مقام إثبات حرمته في الجملة. ولا ريب في أن دليل العقل بلزوم قطع مادة الفساد يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه حرمة حفظ كتب الضلال في الجملة، بناء على تمامية كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. صار معلوما؟ هذا ما يرتبط بالدليل الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.